الحسن المصطفى محمد.
الله صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين والحفظاء في المحفوظين لا سيما على بقيه الله في العالمين ونعمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية المباركة من الآيات التي فيها نقاط ينبغي الوقوف عندها، وهي يظهر منها كمال اللطف من الله تبارك وتعالى لعباده، حيث قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هناك جهات من التوجه أن علامة الطبرطبائي رضوان الله عليه أشار إلى سبع من الخصوصيات التي في هذه الآية المباركة، ولن نشير بالإجمال إلى هذه المعاني. أولا، الله تبارك وتعالى خاطب نبيه فقال: إذا سألك عباد، أضاف العبادة إلى يا. فأولا ما قال إذا سألك الناس، عبر عنهم العباد، يعني إضافة العباد إلى الله تبارك وتعالى يختلف عن إضافة الناس، لأن العباد قائم بالمعبود، لا يكون عباد إلا إذا كان لهم معبود. فعلى ذلك الالتفات إلى هذه الصفة، لو قال إذا سألك الناس لم يكن في هذه الإضافة إضافة، ولكن عندما يقول وإذا سألك عبادي، أو إذا قال وإذا سألك خلقي، إذا سألك خلقي أضيف بالياء إلى الله تبارك وتعالى، لأن الياء ياء التكلم، ولكن في نفس الخلق ليس التوجه من الجهتين، أن الله هو خالق الإنسان، ولكن العباد بما أنهم عباد لهم عبادة وتوجه إلى ربهم كمعبود، ولله تبارك وتعالى توجه إليه. هناك إضافة من الجهتين، إضافة اختيارية، لأن الخلق كل شيء حر لله تبارك وتعالى، ولكن هناك فرق بين ما له شعور كالإنسان والملائكة وبين سائر الأشياء. ولو أن لعل أصح أن لكل أشياء نوع من الشعور هم يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى، ولكن شعور الإنسان والملائك الذي صار سببا لتوجه التكليف إليهما شعور خاص. فالله تبارك وتعالى عبر وإذا سألك عبادي، ما قال خلقي ولا ما قال الناس. وكذلك الياء، أضيف العباد إلى ياء المتكلم، ما قال عباد الله، عبادي. هذا نوع من العناية الخاصة، أن هؤلاء يتعلقون به، تعلق الناس وتعلق العباد بالرب يظهر في ياء المتكلم كذلك. فإني غريب، إذا سألك عبادي عني فإني غريب. هناك ياء المتكلم جاء مرة ثانية وعني، يقوي عني. ثم قال فإني، جاء بياء المتكلم المرة الثالثة، الياء التي هي ياء يشير إلى الله تبارك وتعالى، لأن المتكلم هو الله تبارك وتعالى. وقال فإني، إن للتأكيد، ما قال فأنا قريب، إذا سألك عبادي عني فأنا قريب، كما أنه تعالى ما قال فقل لهم أنا قريب، لا، مباشرة يجيب عن سؤال السائل: إذا سألك عبادي عني فإني قريب، بالتأكيد وياء المتكلم ومباشرة من دون وصيغ، ما قال فقل لهم إني قريب. الرسالة رسالة مباشرة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أولا أجيب، أجيب في مضارع يدل على الاستمرار، يعني هذه الإجابة إجابة دائمة شاملة، إجابة مستمرة، ليس فقط وعد أن يجيب مرة واحدة. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كذلك أجيب دعوة الداعي. إذا قال أجيب دعوة الداعي يكفي، لا حاجة الأكثر. إذا دعان ملازم، لأن الداعي لا يكون داعي إلا إذا دعا، فعلى ذلك ذكر إذا دعان أمر آخر وزائد عن هذا اللفظ، فلا بد من معنى لذلك. لعله أراد بذلك إذا دعان يعني إجابتي لدعائهم لا يشترط بشيء. قد يكون الإنسان يعد الغير أنا أعطيك هذا الشيء، وقد يقول أنا أعطيك هذا الشيء إذا طلبت، يعني إذا طلبت وإذا سألت معناه مجرد سؤالك ودعائك يكفيني، لا حاجة إلى شيء آخر. فعلى ذلك هذا كذلك من خصوصيات في هذه الآية المباركة، أجيب دعوة الداعي إلى دعاني، يعني دعاني هنا كذلك ياء المتكلم نضاف إلى ياء المتكلم. قال إذا دعاني بمجرد الدعاء يكفيهم أن يسألوني فأنا أجيب، فليستجيبوني. بعد هذه الوعد وعدة لطيفة من الله تبارك وتعالى، وهذه التغنج والتلطف إلى العباد، بعد ذلك يقول فليستجيبوني، يعني هذا برهان، يعني ما دام أنا إله ومعبود هكذا ألطف بعبادي، وهؤلاء عبادي الذين يحتاجون إلي، وأنا أخفض لهم ما يريدون، فعلى ذلك هؤلاء لا معنى لا وجه لأن يولوا وجوههم عني ويحولوا ظهرهم إلي ويتركونني. أين يريدون أن يذهبوا؟ هذا الدليل. أنت تقول أن مثلا المكان الفلاني كل شيء متوفر، أي حاجة أردت متوفر، فلماذا تذهب إلى سائر البلاد؟ في النجف كل شيء موجود. هذا برهان لأن ما دام أنا أريد علم وأدري في النجف علماء مدرسين وظروف الدراسة مهيئة، مكاتب مكتبات وكل شيء مجهز، وكذلك يوجد ما أدري هذه المكيفات والأشياء، فأين نذهب أحسن من هنا؟ يعني إذا أنت تريد أن تطلب العلم ذهابه إلى خارج النجف لا وجه له. هنا الله تبارك وتعالى يشرع إذا سألك عبادي عني فإني قريب لست ببعيد، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني مجرد دعوتهم يكفيني لا حاجة إلى شيء آخر. فليستجيبوا لي، الفاء التفريع، يعني متفرعا على هذه الأمور التي ذكرت في المباركة، ينبغي لهم أن يستجيبوا لله تبارك وتعالى، إنما يقولوا ادعوني أستجب لكم، كما في قوله ادعوني أستجب لكم. هذه الآية المباركة في إشارة إلى أن الدعاء يكفي في الإجابة. ما قال أنا أستجيب دعاءكم، أنا أستجيب حاجاتكم، قال ادعوني أستجب لكم، يعني مجرد الدعاء إلا في الاستجابة. فعلى ذلك هنا فليستجيبوا لي، ثم يقول فليستجيبوا لي ما قبل الله، إشارة إلى نفسي، هذا تلطف بالعباد. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله لعلهم يرشدون كذلك دل على أن المنفعة التي تعود لا تعود إلي، أنا لا فائدة لي، إنما أردت ذلك منهم بأن تعود المنفعة إليهم لعلهم يرشدون. هل إجمال مرور على هذه الآية المباركة؟ أولا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ما الفرق بين السؤال والدعاء؟ نحن نسأل الله تبارك وتعالى وندعو الله تبارك وتعالى، فما الفرق بين السؤال والدعاء؟ السؤال يأتي بمعاني مختلفة. قد يكون السؤال بمعنى الاستفهام، أنا لا أعرف معنى بعض الألفاظ أسأل عنكم ما معنى هذه الكلمة، ما معنى استجيبوا مثلا. هذا السؤال كثير متعارف، السؤال والرد والجواب. وقد يأتي السؤال بمعنى المحاكمة، يعني المطالبة الغير بما عليه كاستجواب. أحيانا الآن يقال في المحاكمة استجواب، وقد يقال سؤال. ولعل عندنا مثلا من يكون عنده مسؤولية عن شغل كذا، الرئيس المعاون ومسؤول، ما معنى مسؤول؟ يعني في مقابل ما يفعل لا بد أن يجيب، سوف يستجوب على ما فعل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، معنى كلكم مسؤول يعني أنتم تؤاخذون على عامة الناس على الرعية. ليس أن تقول لا حاجة لي بالناس ولا يخصني أمور الناس، لا تخصني أمور الناس، لا، كل إنسان مسؤول عما يفعل من المجتمع بمقدار ما يستطيع أن يؤثر في معرفة أن يؤثر. لا يكفي الأمر بالمعروف، لا يكفي الإرشاد، فإذا ترك الإرشاد فهو مسؤول. معنى المسؤول يعني نحن مستجوبون على أفعال الناس. فالسؤال قد يأتي بمعنى ما يكون في مقابل الاستجواب، يأتي بمقابل محاكمة، يحاكم ويؤاخذ. المؤاخذ هو المسؤول يسأل. الله تبارك وتعالى يقول في نفسه بأنهم المسؤولون، أن الناس هم المسؤولون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله تبارك وتعالى غير مسؤول، لا أحد يستطيع أن يسأل الله تبارك وتعالى، لا طبيعة وفعلا ولا حقا، لا يحق لأحد أن يسأل الله تبارك وتعالى، لا لأنه قادر فنحن نخاف من أن نسأل، لا، بمعنى أنه له الحق ومالك لكل شيء، فالمالك لكل شيء يتصرف في ماله ولا يسأل لماذا تصرف. يمكن أن يقول لماذا نحن نملك أموالنا وإذا صرفنا في طريق الحرام يسأل عنا، لأن أموالنا ليس لنا بشكل مطلق، أموالنا أمانة من الله تبارك وتعالى عندنا، وشرف علينا أن نستفيد من الأمانات في الأمور المحللة، فإذا صرفناها في الأمور المحرمة فلا تزل قدم عبد يوم القيامة إلا يسأل عن أربع: عن ماله فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبناه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق. فعلى ذلك قد يكون السؤال بهذا المعنى. والمعنى الآخر من معاني السؤال هو بمعنى الطلب، السائل المتسول أو السائل فقير. وأما السائل فلا تنهار. السؤال بمعنى الطلب، من يطلب من الآخر شيء يدر إليه وينفر إليه، هذا السؤال من المعاني. فالله تبارك وتعالى نحن نسأل الله تبارك وتعالى حاجاتنا بهذا المعنى. صحيح، الله تبارك وتعالى هو مسؤول، يعني نسأله ونطلب منه الحاجات. ولكن الدعاء كذلك يطلق على معاني مختلفة. الدعاء ليس مجرد السؤال والطلب، الدعاء قد يكون في ثناء على الله تبارك وتعالى، عندما أنت تثني على الله تبارك وتعالى تقرأ دعاء جوش كبير وألف اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أنت تسبح الله وتحمده وتثني عليه بهذه الأسماء ألفية. هذا دعاء. ونوع من الدعاء الإقرار بالضعف والهوان. عندما نحن نخاطب ربنا ونعلن هواننا وضعفنا وحاجتنا من دون أن نطلب شيء، هذا كذلك دعاء مرغوب إليه. يعني ينبغي للإنسان أن يدعو ربه بأن يحمده وأن يثني عليه ويسبحه ويكبره ويذكر هذا مرارا وكرارا، وليس مجرد الذكر بالله، بل أن يشعر نفسه بأن الله سبحانه وتعالى هو القادر المتعال، هو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي كذا وكذا، العظمة الله سبحانه وتعالى. هذا يذكر، وكذلك يذكر ما أنعم عليه ربه من النعم. هذا دعاء، ليس سؤال. أنت الذي رزقتني، أنت الذي خلقتني، أنت الذي ألقفتني، أنت الذي جعلتني من المسلمين، أنت الذي جعلتني سليما في جسمي، أنت الذي ما ابتليتني بأمراض كذا وكذا. كل هذا الدعاء يعني عبارة أن نذكر الله تبارك وتعالى في عظمته، وأن نذكر الله تبارك وتعالى فيما ألطف بنا من النعم الكثيرة الكبيرة، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكذلك أن نذكر ضعفنا وهواننا. أنا الضعيف، أنا كذا. فإنك ابن آدم تنتله العرقة وتقتله الشر وتؤلمه البقرة، على تعبير أمير المؤمنين. الإغرار بالبعث والهوان والحاجة، وأنتم الفقراء إلى الله، كلنا حاجة. وكذلك الدعاء يكون في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، المعاشرة. هؤلاء العرفاء يتعاشرون مع الله، وهذا كذلك نوع من الدعاء، علاقة الإنسان مع ربه، نفس العلاقة، موضوع الكلام بينه وبين الله. وقد يكون الطلب، نريد ما حاجاتنا، بعض حاجاتنا مهمة. فكل هذه الموارد من الدعاء من الأمور التي علينا أن نهتم بها. وهذه الأقسام الأدعية نحن لا نعرف كيف ندعو ربنا، ولكن أئمتنا عليهم السلام قد علمونا أدعية مختلفة تشتمل على جميع تلك المعاني. يقولنا كدعاء مجير، أو دعاء جوشن كبير، وكذلك دعاء كمين، حيث يكون هناك مناجاة مع الله تبارك وتعالى، أو دعاء الشعبانية، أدعية شهر رمضان، أو أدعية التي هي سؤال عن الله بمعنى طلب من الله تبارك وتعالى، كدعاء مقارن الأخلاق، أو دعاء جامعة أئمة، الدعاء الذي بعد جامعة المضامين، الذي جاء بعد زيارة جامعة أئمة المؤمنين. هذه أدعية، وكذلك كثير أو جل ما نرى في صحيفة السجادية هي أدعية، ومشتملة على معاني عالية التي نحن نحتاج إليها. وواقع الأمر نحن لابد أن نرى في كثير من المجالس، نرى أن أهم شيء يدعو إلى الله تبارك وتعالى عامة الناس المرضى. عندما الخطيب يبدأ بالدعاء يقول اللهم مثلا اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم عجل فرج وليك حجة ابن حسن، اللهم قنا عن عذاب النار، يقول كل ذلك يقول آمين، ولكن يقول اللهم اشف مرضانا والتماس دعاء، يرفعون أيديهم بالتماس. هذا شيء جميل، نحن مأمورون أن نسأل عن الله تبارك وتعالى حتى الدقة، حتى ملح الطعام لا بأس أن نسأل عن ربنا أنا أريد منه، ولكن مع ذلك علينا أن ندعي الأولويات. ما هي الحاجات التي هي أولى الحاجات وأولى الحاجات حاجات بالنسبة إلينا؟ هل شفاء المرضى؟ شفاء المرضى أمر مهم، ولكن لو شفي المريض لمات بعد سنين. هذا الإنسان مبتلى بالسرطان يموت، فإذا الشفية لا يموت يوقع سنة سنتين بعد 10 سنوات بعد 100 سنة يموت. ولكن الدعاء لبعض الأمراض الروحية، البعد من الله تبارك وتعالى، عدم الإيمان، عدم الالتزام الديني، هذا أمراض خطيرة جدا، لأن هذه الأمراض تعود خطرها وضررها إلى أبدية الإنسان. أنا قد يعجبني أرى بعض الزوار تسأل صار أكثر من مور، بعض الأمهات راجعوني ورأيت أنها تبكي لأن أولادها غير متغيرين للصلاة، وطلبوا مني أدعو لأولادهم. أن قال مثلا شباب ولكن لا يبالون بالصلاة، لا يصلون صلاة الفجر أو لا يصومون، هذا جيد، الإنسان الذي يشعر بهذه المسؤولية هذا شيء مهم. فعلى ذلك علينا أن نعرف أولويات مهاجرتنا مما ورد في أدعية الأئمة عليهم السلام. وترى في الدعاء شفاء للمريض، ولكن ليس في أوائل الدعاء، في أواخر الدعاء جزء من الدعاء، ولكن الأدعية التي في مكارم الأخلاق حتى في زيارة أن الله، اللهم اجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، منقعة بذكرك ودعائك، محبة لصفة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفضائل نعمائك، ذاكرة لسوابق آبائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزوجة تقوى ليوم جزائك، مستنة لسنن أوليائك، مفارقة لأخبار أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. كل هذه الأدعية أدعية جميلة جدا. أهم مهاجاتنا مثل هذه المعاني التي وردت في زيارة أمين الله بعدما ندعو أمير المؤمنين عليه السلام ببضعة ألفاظ، ثم بعد ذلك هكذا علمونا أن ندعو ربنا في حاجاتنا، الحاجات الحقيقية. فعلينا أن نراجع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام ونسأل أن الأدعية التي علمنا إياها، ولعل جربتم أو ما جربتم أن صحيفة السجادية توصلها أدعية 15، هذه الأدعية عندما عند الإنسان حالة كآبة في النفس أحيانا يفتح فيرى أن ما جاءت الدعاء كأنه دواء لمشكلة، ضماد على جائحة في القلب، وجميل جدا. ونحن لا نستطيع أن نطلب من الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأدعية. فعلى ذلك من الأمور التي هو مهمة جدا اختيار الأولويات في حاجاتنا، فنطلب الأولى فالأولى من دون أن نترك الأمر البسيط والأمر المختصر، لأن من منافع الدعاء مسألة الانطلاق على الحاجات التي هي مهمة وأهم، ولكن مع ذلك كل الحاجات طلبه من الله تبارك وتعالى جيد. ثم هناك آيات من القرآن، آيات كثيرة من القرآن وردت في الدعاء، منها قول الله تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني قيمة الإنسان قيمتكم عند الله تبارك وتعالى بالدعاء. لو لم تكن لكم علاقة مع الله تبارك وتعالى لما فعلت قيمة. إن الإنسان أخس الحيوانات، هذا ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أيدي لا يبطشون بها إلى قوله أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه الذلة والهوان، فالإنسان هو أخس من كل شيء إذا انفصل عن ربه، وأعلى من كل شيء إذا اتصل بالله تبارك وتعالى واستطاع. عند ذلك يقول لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في الدر والبحر. فعلى ذلك قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يقول الله تبارك وتعالى أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هذا التعبير في الهدي يخاطب هؤلاء المشركين ظاهر الأمر، إن كنتم صادقين. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين مبتعدين عن الله تبارك وتعالى عند الحاجة يبتعدون إلى الله. قد أحيانا يمكن إنسان دهري ما عبد الله أبدا ولا يقر بوحدانية الله تبارك وتعالى ولا يعترف، ولكن مع ذلك إذا ابتلي بلاء شديدا عند ذلك شاء أو أبى في قلبه يناجي ربه ويسأل عن الله تبارك وتعالى رفع المضيق عنه والفرج عنه. أنا طبيعة الإنسان، الله تبارك وتعالى جعل في فترة الإنسان أيام الله تبارك وتعالى ولو في بعض اللحظات، ولو هو لعناده لن يذكر ويتنفل باسم الله تبارك وتعالى. ولكن مع ذلك هذا الناس الشيوعيين عندما دخلوا في مؤتمر المسلمين وأرادوا أن يعدموه، أرادوا أن يفعلوا بهم من العذاب، ترى أنه في قلبه يناجي ربه ويلتمس من شيء لا يراه ولا يحتاج إلى الله، وهو يعرف كأنه في قلبه يعرف أنه يرى، ولذلك يطلب منه النجاة والفرج ولو لا يتلفظ بلسانه، ولو هو منكر في ظاهره، ولكن القلب شاهد على أنه هناك شيء يراه وهو يستطيع أن يتصل به ويتكلم معه من دون لسان فم، بل يكفيه التمجد بالقلب. وهذا شيء الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة يقول: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. هذا في الحقيقة إرجاع وتوجيه إلى الوجدان. هذه أسئلة في القرآن براهين وتوجيه إلى وجدان الإنسان. أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ يعني الواقع أن تراجعوا أن تسلم، أنتم الكفار، أنتم المشركين كذلك تعرفون أن الله تبارك وتعالى هو الذي تحتاجون إليه، بل إياه تدعون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. يعني بعد الكشف وتنسون ما تشركون، يعني في هذه الحالة المضيق أنتم لا تدعون ما في الأشياء الأصنام والآلهة التي جعلوها ندا وشريكا لله تبارك وتعالى لا تدعون إياها. يقول الله تبارك وتعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فعلى ذلك هناك آيات قرآنية تشير وتدل على أن الإنسان بطبيعته يدعو ربه، والله تبارك وتعالى هو مالكه وخالقه ويناجي ربه ويحتاج إليه. فعلى ذلك خلاصة ما استفدنا من هذه الآية الكريمة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. نقطة من أخرى لا بأس أن نشير إليها ولو انتهى الوقت المحدد. الله تبارك وتعالى يقول: فإني قريب. الله قريب بنا. هناك القرب والبعد من المقولات النسبية التي لها منتسبين، والقرب دائما متلازم مع القرب. إذا قرب جسم إلى جسم فالثاني كذلك قرب منه، كالأبوة والبنوة. الأبوة والبنوة من الأمور الإضافية. فعلى ذلك سألوا أن شخص: هل أبوك أكبر منك أو أنت أكبر من أبوك؟ قال: أنا وأبو أبي مساوي. قال: كيف أنت المساوي؟ قال: لأن لما ما ولدت أبي لم يكن أبا، وبعدما ولدت صار أبا، فعمري عمره في أبوته، عمري في بنوته. فعلى ذلك نحن متساويان، لأن النسبة نسبة متقابلة في القريب والبعيد، والبعيد كذا رجال. هذه اليدين كلما قربت هذه اليد إلى اليد الأخرى والأخرى كذلك قريب إلى هذا، وكلما ابتعد ابتعد. ولكن النسبة بين العبد والله تبارك وتعالى ليس هكذا. الله تبارك وتعالى دائما قريب بعباده وليس بعيدا. الله قريب إلى رسول الله وقريب إلى أبي جهل نفس الروح، ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد، ولكن أبو جهل أبعد ما يكون عن الله تبارك وتعالى، رسول الله أقرب ما يكون إلى الله تبارك وتعالى. فهناك هذه القاعدة الكلية التي تكون في الأشياء الأخرى ليست هذه القاعدة منطبقة على علاقة العبد مع ربه. فالعبد قد يكون قريبا إلى الله ويصبح بعيدا عن الله تبارك وتعالى. لنا مع الله حالات، هذا كلام أوليائنا، ولكن كل إنسان يكون له مع الله حالات. قد يكون الإنسان قريبا إلى الله عندما يترجح إلى الله سبحانه وتعالى، لعل في شهر رمضان نحن أجواء معنوية كغائمة والموجودة في شهر رمضان تجعل الإنسان قريبا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن قد نكون نحن أبعد إلى الله سبحانه وتعالى. فالقرب والبعد من ناحيتنا في الإزدياد والنقصان، وبالنسبة إلى البشر من هو أبعد شيء من الله تبارك وتعالى ومن هو أقرب، ولكن الله تبارك وتعالى لا يبعد عن عبده أبدا، وهو دائما قريب بنا ونحن أقرب إليه رضوان تعالى، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فهو قريب ولكننا علينا أن نلتفت. فهذا من الدعاء التي جاء هنا شيء من الكلام في هذه الآية المباركة، ولو قررنا أن ننهي كلامنا في كل ليلة في أي آية نتناولها، ولكن مع ذلك هذه الآية المباركة بصغر حجمها وقلة ألفاظها لها معاني عالية إنسانية. هذا يطلب أو يتطلب منا أن نقف عندها أكثر، ولذلك نكمل الكلام في هذه الآية المباركة إن شاء الله في الليلة القادمة إلى مفتر إذا وفرنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن انتسب به لدينه ولا يستقبل منا غيرنا، واجعلنا ممن يقرأ آياته آية القرآن، ممن يرغيه بكل آية قرأها درسا في أعلى عليين، ومن الذين يجعلون القرآن أمامهم ولا يجعلون خلفهم، ويجعل القرآن قائدنا إلى الجنة ولا يجعلون سائقنا إلى النار، ويجعلنا من المنتسبين إلى هذا الكتاب الشريف والقارئين لألفاظه والذاكرين معانيه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن شفيعنا، وأن يجعلنا مع حفظ القرآن وهم المصطفى وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لموتانا جميعا، ولا سيما شهداء الأعزاء الأبطال الذين يدافعون عن الأهل وعن الأوطان وعن أهل البيت عليهم السلام، والذين استشهدوا في هذا الطريق، وعلمائنا الماضين الذين ورثنا منهم العلم، ولا سيما عن إمام الخميني رضوان الله عليه، إلى أرواح جميعا ثواب الفاتحة. تسمع الصلاة على محمد وآل محمد. كذلك خدمتكم إذا مداخلة أو محاورة تكون خدمتكم أو فيما بينكم، تفضل.
هذا الزمان كيف الواحد
يتقرب
إلى الله؟ أفضل طريق
التقرب إلى الله ما هو؟ أتره إلى الله تعالى بأدنى أنفاس الخلائق. الطريق إلى الله تبارك وتعالى مفتوح واسع وكثير، فكل إنسان التقرب إلى الله تبارك وتعالى مفتوح أمامه. وعندنا الآن أولا التوجه إلى الله بالدعاء بالصلاة بما يقرب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى، وبأعمال الخير الخدمة إلى الناس، توجيه الناس علميا وأخلاقيا ومعنويا والجهاد في سبيل الله، كل ذلك المقربات كثيرة جدا ومتوفرة لكل إنسان. ومن ومما هو مهم أن في مقام الله تبارك وتعالى ليس القرب والبعد والأجر بحسب حجم العمل، بل إنما الأعمال بالنيات. فيمكن لإنسان فقير ليس له مال أن ينفق درهما أو دينارا ويكون ديناره يعادل مليار دينار من إنسان غني لن ينفق. فعلى ذلك الله تبارك وتعالى قريب إلينا وكلنا نستطيع أن نتكلم معه ولا من دون واسع. أنه يقول نحن قلنا أن الحاجات المعنوية أهم من الحاجات المادية، بينما الإنسان ما لم يؤمن حاجاته المادية لا يستطيع أن يحمد ربه. اللهم بارك لنا في الفوز، بارك الفوز، ما صلنا ولا صلينا ولا أدينا فرائض ربنا، فكيف تؤمن بها الأولوية؟ أنا قلت حتى بالنسبة إلى ملح الطعام أطلب من الله تبارك وتعالى، ولكن لا تنسوا الحاجات الأهم. وأهم تضررنا لابد أن يكون حاجة لو لم يؤتنا غيره لكفانا وهو الجنة، وحاجة لو لم يؤتنا لما أفادنا شيء وهو النجاة من النار. لأن الإنسان إذا تنعم بأي شيء هذه العمر التي انتهى نستجير لله إلى النار، فهذا لا قيمة لها، بل كلما بقي الإنسان في سلامة وهناء ومال وثروة هذا ابتعاد عن الله ويسمى استدراج، سنستجيرهم من حيث لا يعلمون. والله تبارك وتعالى في القرآن يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فعلى ذلك أنا أردت أن أشير إلى أن نحن إنسان لنا جنس كسائر الحيوانات، ولكن فضيلتنا على سائر الحيوانات بالبعد المعنوي، وإنسانيتنا وهي أهم وجودنا وأكبر وجودنا بحاجة إلى التوجه إلى الله تبارك وتعالى لحاجة المعنوية. هذا الكلام. أنا نوص صوت على الناس سمع الإخوة أشرحوا حتى تلقى أريد أن أقول استطيع أن وصل إليه الله. ويسأل أن الله تبارك وتعالى قدر لكل شيء قدر. فمثلا الإنسان مثلا أنا عمري يمكن أن يكون 70 سنة، فأطلب من الله تبارك وتعالى طول العمر، أو رزقي كذا فأطلب من الله تبارك وتعالى شيء ما دام هو شيء مقدر، فهل إنما أعمل ذلك امتثالا لأمر الله لأنه أمرني بالدعاء أو لا؟ كذلك دعوتي وطلب من الله طلب جاد وأريد من الله تبارك وتعالى وأركني. أظن أن الدعاء من فوائد الدعاء التوجه إلى الله وهو كمال الإنسان. وكثيرا ما ورد في بعض الروايات أن المضمون الكلام هكذا: أن المؤمن عندما يدعو ربه لحاجته الأمر الذي وصل إليه من خلال الدعاء أعظم من حاجته التي أراد استجابتها فعلى ذلك نحن ندعو الله تبارك وتعالى أولا لحاجاتنا، وحاجاتنا كذلك ليست موقوفة. الله جعل لكل شيء قدرا، ولكن الدعاء كما أن الصدقة ترد القضاء، الدعاء كذلك قد يرد القضاء. وإن أمر لإبراهيم معناه أن ما أراد ما قدر الله سبحانه وتعالى لو لم يكن دعاءك، ولكن دعاءك من الحلقة التي تؤثر في المعلوم. فمثلا أنا بشكل عادي إن لم أتصدق أكون عمري مثلا 50 سنة، ولكن إذا تصدقت فهذا الصدقة تزيد في عمري مثلا 10 سنوات. والله تبارك وتعالى كان يعرف من أزل أن سوف أتصدق ولا أتصدق، ولكن مع ذلك هذا التصدق له أثر في زيادة الأمر. والله جعل هذا الأثر في هذا الشيء، فعلى ذلك أعمالنا دعاؤنا أمر مؤثر في رفع حاجاتنا سواء المعنوية منها أو المادية. ولذلك نحن نقول من الله تبارك وتعالى وليس مجرد الامتثال، بل الشعور بالحاجة إلى الله تبارك وتعالى وفخرنا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك علينا نسأل عن جد، وهذا كذلك يؤثر في كمالنا المعنوي ورفع حاجة التنى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.